بسم الله الرحمن الرحيم. نقول السائل قال في الحائض إذا طهرت عدم قبل الفجر فسأصوم وعزمت على ذلك، وكذلك إذا قال المريض إذا شفيت عدم قبل الفجر فسأصوم، هل في هذه النية؟ نعم في، ولأن عنده عد معلق، فإذا خطر أن يعلق به عزمه صح الصوم. نقول عن إنسان جن بعض النهار، وفي الحالة التي جن فيها أكل أو شرب، وبعد أن فاق ماذا عليه؟ يواصل الصوم فيما بقي من الوقت، وهو معروف في الأكل والشرب بالعذر، ويرجع على ما صامه من الوقت. يقول الإغماء بخراصة في خراصة في الإغماء أنه ناتج عن مرض، أنه مريض المغمى عليه مريض، وإذا كان ماذا مريضا فتعلم أن الصلاة في حق المريض بقدر استطاعته، والمغمى عليه لا يستطيع أن يصلي في أي حال من الأحوال، وعلى هذا فالمغمى عليه ليس عليه صلاة، فإذا قام الوقت باقي صلى، أو إذا قام وعنده إمكان أن يجمع بين الصلاتين جمع، فإن كان يفيق في وقت العصر فيجمع الظهر مع العصر، أو يفيق في وقت العشاء فيجمع المغرب مع العشاء، أما إذا قام بعد خروج إذا أفاق بعد خروج الوقت فلا صلاة. وأما بالنسبة للصوم والله عز وجل يقول فيه فعدة من أيام أخرى، فالمريض معذور، المريض الذي لا يقدر على الصلاة والصيام يعذر عن الصلاة، وأما الصيام فيقضيه متى ما استطاع. والله هذا خلاصة المغمى عليه. بالنسبة لكونه متقطعا أو مستمرا، إن كان بعض اليوم فما صام من بقية اليوم يجزى، ما صام من بقية اليوم يجزى، لأنه قد ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، وإن كان طوال النهار قضى ذلك اليوم. المجنون غير حكمه غير، لأنه مرفوع عن القلم فهو غير مكلف، فإذا جن طوال النهار أو جن أياما من رمضان فلا يجزئه ولا يجزئ عليه القضاء، لأنه مرفوع عن القلم ليس مخاطرا للصوم. الصرع الصائم ما حكمه؟ الصرع من حكمه حكم المغمى عليه، إذا كان بعض النهار أجزاء الصوم البقية، وإذا كان طوال النهار يقضي يوما. طيب نقرأ المسألة لله. قال المؤلف عفى الله عنه بيان والإفطار أثناء صومه. المشهور من مذهب المالكية والحنابلة أن من نوى الإفطار ولم يتناول شيئا من المفطرات أنه يعد مفطرا، أنه يعد مفطرا، يعني عزم على الفطر ولم يأكل شيئا. وهو قول الظاهرية والفيروز آبادي والبغوي وغيرهما من الشافعية، واستدلوا بما يلي بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى. وقالوا النية شرط في جميع الصوم، فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل، وإذا بطل البعض بطل الجميع لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض. يعني الصوم واحد صيام اليوم عبادة واحدة لا تتجزأ، لأن الصوم لا يكون إلا باجتماع أمرين، ترك الطعام والشراب والمفطرات، والثاني نية، نية الصوم بذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب أحد الاثنين ذهب الصوم. فهذا يقول إذا عزم على الإفطار أفطر وإن لم يأكل. قال له الحنفية إلى أن الصائم إذا نوى الإفطار لا يعد مفطرا بمجرد النية، وهو مذهب أكثر من الشافعية. واستدل الحنفية بأن مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع ما لم يتصل بإرسال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أيضا: النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدا. ألا ترى أنه يبقى مع النوم والنسيان والغفلة؟ يعني الحنفية يردون على القول الأول، قال النية شرط من عقاب الصوم أي في البداية عند أن يبتدأ الصوم لابد أن يكون ناويا، وأما استمرارها الاستمرار ليس شرطا. قالوا لأن النائم ليس له نية، الناسي الغافل ليس له نية، فقالوا هذا يدل على أن النية ليست شرطا، استمرار هذا الاستشاط، بحيث أنه لو عزم على الإفطار ثم بدا له أن يصوم فلا ينام ماذا؟ فلا ينتقد صومه. والراجح هو القول الأول، وقد اختاره ابن قدامة ورجحه السعدي والشيخ ابن تيمية والشيخ صالح السدان رحمه الله. وأما الجواب عن استدلالة الحنفية، أما الحديث فالجواب عنه أن الإرادة والعزم من أفعال القلوب، فإذا عزم على رفض نية الصوم فقد أتى بنية متصل بها فعل القلب، يعني قد عزم عزما شديدا، والعزم من أفعال القلوب. الثاني من حديث النفس الذي لا يصاحبه عزم وتصميم معكون عزم بنص الحديث، هذا الحديث الذي استدلوا به: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، حديث النفس معفو عنه، وأما العبد فلا يعفو عنه. أن حديث النفس الذي لا يصاحبه عزم وتصميم معفو عنه بنص الحديث، وأما إذا صاحبه العزم والتصميم على الفعل ولو لم يحصل الفعل ترتب الثواب والعقاب عليه، وقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فهذه إرادة أي معاقبة على ذلك. وفي الحديث: القاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل فماذا للمقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، متفق عليه عن أبي بكر رضي الله عنه. المراد من هذه الأدلة على أن العزم المؤكد فعله من أفعال القلوب، ولذلك استحق عليه النار، المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، فاستحق القاتل والمقتول دخول النار، استحقوا دخول النار. وسبب ذلك في المقتول انه كان عنده الحرص على القتل، فدل على ان العزم فعل من افعال القلوب، ولذلك من عزم على القتل يكون مختارا. وفرق بين أن يحدث الإنسان نفسه بالفعل وبين أن يعزم على ذلك، فالذي يحدث نفسه لا زال حديث نفسه يتردد في ذلك، ويستطيع الإنسان أن يفرق بين حديث النفس وبين العزم المؤكد بوجود الطعام، لو وجد الطعام في حديث النفس ما زال ما سيأكل، يعني متردد، وأما العزم مع وجود الطعام فلا شك ما سيأكل. إذا عزم على الفطر مع وجود الطعام أو الشراب فلا شك أنه لا يتخلف عن الله، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما جيدا يقول: العزم المؤكد مع القدرة على الفعل لا يتخلف عن الفعل. العزم المؤكد مع القدرة على الفعل لا يتخلف عن الفعل، يعني كون الإنسان عازما على فعل شيء عزما مؤكدا وهو قادر على فعله فلا شك أنه سيفعل، لا شك أنه سيفعل. فكونه لم يفعل هذا الشيء بسبب انتقال أحد الأمرين، إما أنه ليس قادرا على الفعل أو أنه ليس عنده عزم عليه. فإذا تخلف أحد الأمرين تخلف وجود الفعل. فالآن العازم على الإفطار وعنده أكل أو وعنده طعام أو شراب، لا شك أنه سيأكل أو يشرب لأنه قادر على الفعل وعازم عليه، عازم عزما أكيدا عليه. لكن لو وجد عنده الطعام والشراب ولم يأكل دل على أن عزمه دل على أنه ليس هناك عزم، ما زال حديث نفس وخطرات لم يركبها. إذا نستطيع أن نتعرف على أن الإنسان عازم على الفطر بكونه يمنعه من الفطر على وجود الطعام. إنسان عزم على الفطر فذهب ليشتري شيئا من الدكان، ذهب ليشتري شيئا من الدكان خبزا أو ما أشبه، فذهب إلى الدكان فما وجد، ذهب إلى المحل الآخر ما وجد، إلى الثالث ما وجد، قال سأصوم. الآن ما منع من الفطر؟ من عدم القدرة على الطعام، ناوي الطعام الذي يريده. إذا طوال هذه الفترة وهو يبحث ليس عنده نية الصوم، مثلا 10 دقائق ربع ساعة 20 دقيقة وهو مفطر، إذا يكون قد أفطر. الصحيح القول الأول أن العزم على الفطر يكون ناقضا للصوم، لكن إذا كان صوم تطوع له أن يعيد النية، إذا كان الصوم تطوعا له أن يعيد النية. بدليل المسألة التي تقدمت معنا إني لو سألت حديث عائشة هل عندكم طعام؟ قالت لا، قال إني لم أصم. فإذا كان الصوم تطوع له أن يجدد النية ويكون مأجورا من حين نوى من حين جدتها. قال: وأما قولهم إن النية شرط لإقامة الصوم لا شرط بقائه، هذا قولنا النية شرط لإقامة الصوم لا شرط بقائه، أو الحنفية، الحنفية يقولون النية ليست شرط للاستمرار، لا يشترط أن تستمر النية، إنما يشترط الابتداء أن ينوي، وأما الاستمرار فلا. واحتجوا للنائم والنافي والغافل، فإن النية ليست مستمرة في حقه. فما هو الجواب؟ من يعرف ما هو الجواب عليهم؟ هم استدلوا بالنائم، قالوا النائم ما له نية وقت نومه، الغافل والنافي الذي ناسي أنه صائم أيضا ليس له نية في الصوم. يعني هؤلاء المذكورون لم ينقضوا نيتهم وعزموا على ترك الصوم، إنما غفلوا عن النية وما زالوا مستحسنين لها حكما أو ذكرا، ما زالوا مستحسنين للنية ذكرا أو حكما، حكما ليس ذاكرا لها لكنه في حكم ذكرها لأنه لم ينقضها، في حكم ذكرها لأنه لم ينقضها. وكذلك لو ذكر قيل له أنت صائم ومقصر ماذا سيقول؟ مباشرة يتذكرك عن الصائم. قال: وما قول من النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه؟ فالجواب أن بقاء النية يتناول أمرين: استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. فأما استصحاب الذكر إلى نهاية العمل فمعقول عنه المشقة البالغة التي لم يكلفنا الله بها، يعني طوال الصوم وهو ذاكر أنه صائم هذا ضعيف، مشقة على الإنسان أن يبقى على ذلك. وأما استصحاب الحكم فهو البقاء على استصحاب حكم النية وهو أن لا يروي قطعها، يعني لا يروي أنه قد ماذا أخطأ. ولهذا لا يؤثر النوم ولا الغفلة في بقاء حكم النية، وهذا الثاني هو الذي اشترط في بقاء النية، الذي اشترط أنه ما يقرأ وأن يكون مستصلا لها حكما. الصحيح أنه إذا عزم عزما مؤكدا على الفطر ما منعه من الفطر إلا عدم وجود الطعام والشراب أنه يعزم الفطر. جاء بعض الأخوة في يعني في فترة متقطعة يسألون عن الوضوء، إذا نوى أن يقضي الوضوء الآن توضأ وأصبح على طهارة ثم نوى أن لا يحدث، هذا يسأل محدثا بالنية؟ نعم لا يصير، فكيف إذا ما عمل بالنية وقد نوى أن يقضي النية؟ نعم ليس لنا عظيم الوضع نظنيه فلنا لا تسوى من أخرى من يمنع الصرف ها؟ يعني ربما من أركان الصرف إلا ذهب إلى ذهب إلى الصرف وهي ربما من أركان الوضع نعم ما يدخل مستقلا ما من يقرأ السيرة في المدى لا هم عبادة موضوع الصوم لا هم عبادة هذا نعم نعم عبد الرحمن نعم يعني الوضوء قد انتهى فالعبادة النية ركن فيها ما دامت العبادة، مثلا لو صام اليوم حتى انتهى منه ثم نوى قبل المغرب أن ينقض صومه هل ينتقض صومه الذي يشاء؟ نوى أن يولد الفاعل مثلا الآن صام اليوم حتى أكمله أفطر في المغرب بعد المغرب قام نويت أن ينقض الفاعل هل يصبح هذا لا يتغير الوضوء لو كان اثناء الوضوء عزم على نقض النية مثلا غسل وجهه ويديه غسل وجهه ويديه ثم نوى عدم الوضوء نوى ان يمسح راسه ويغسل رجليه غسلا مستمرا ولم ينوي بغسل رجليه الوضوء هل يصح الوضوء؟ نعم لا يصح ذهب روحه الى السماء ويمني كذلك الصوم اذا نقض الاثناء انتقض وإذا نقضه بعده لا ينتقض نقضه الإنسان صام اليوم كاملا حتى انتهى ثم قال أنا أنوي أني لم أكن صائم لا أسوء كذلك لقد حصل الوضوء والطهارة واجتمعت الشروط والأركان ومنها النية فلا ينتقض إلا بحدث والله المستعان لأن الذين يمثلون بالوضوء ما عرفوا عن التشبيه فالتشبيه إذا أراد أن يشبه الوضوء بالصوم يقول في حق الوضوء يقال من توضأ نصف الوضوء ثم نقض نيته في النصف الثاني توضأ غسل وجهه ويديه ثم نوى أن غسل اليدين ليس للوضوء إنما للنظافة فهذا تنتقض نيته أو لا تنتقض النية ولا يصح الوضوء النية هذا النية من أركان الوضوء فقد فرق من أركان الوضوء نعم لا ولا يدخل في الانفراد إنما يكون نقطة فرق عن تفرق من أركان الوضوء وما يتفرق الإمام ذو الرغبة في ذلك الطعام الموجود بين يديه على ما يكتب يعني كيف حجم حجم ما كتب على الفطر وعلى ما عنده رغبة الطعام الموجود بين يديه ويجد العظم المكتب فقط ما عدوا هذا الطعام، لو يجد طعام آخر يجد هذا، لو أن هذا الطعام ذلك خلاص على كل رصاص. يعني من عمل مثلا ما عنده شهية من هذا فطيب ما من الموال فيقال فصل في مسائل تتعلق بالسحور. فضل السحور ثبت أحاديث كثيرة تدل على فضله في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتحول فإن في السحور بركة. وثبت عند النسائي من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. الصحابة الشيخ العلامة مقبل الواضح رحمه الله في الجامع الصحيح. ما المقصود بالبركة التي فيه؟ ما هي البركة التي في السحور؟ ما هي البركة التي في السحور؟ لأن في السحور بركة. بركة في نشاط الصائم يتطور به الصائم على الصيام وأيضا نعم في وقت يظهر لنا في وقت يذكر فيه الله عز وجل ذلك الوقت المبارك فكونه يسمي الله في ذلك الوقت ويحمد الله عقب ذلك كذلك ويتطور بها على علم مادة الله سبحانه وتعالى من صيام وقراءة للقرآن وذكر لله سبحانه وتعالى. ومن البركة فيها أيضا مخالفة أهل الكتاب فصل بين صيام وقيام أهل الكتاب أثرة السحر كما سيأتي. وأخرج مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أثرة السحر. حكم السحور قال الإمام النووي السحور بالفتح والضم السحور أو السحور ها السحور بالضم أو السحور بالفتح طيب بالفتح اسم الطعام وبالضم اسم للفعل الأكل في ذلك الوقت يسمى السحور فبالضم اسم للفعل وهو الأكل وبالفتح اسم للمأكول وهو الطعام مثل الطهور والطهور الطهور اسم للماء والطهور اسم للفعل بالضم فبالضم طهارة الإنسان التوضع والعمل غسل الوجه واليدين إلى آخره هذا يسمى الطهور والفعل طهور ما يكون اسم للماء وكذلك السحور والسحور. قال حكم السحور قال ابن النووي رحمه الله قال ابن المنذر في الإشراف أجمعت الأمة على أن السحور مندوب ليوم مستحب لا يثنى على من تركه. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه بين العلماء خلافا أي في استحباب مع أن قد جاءت في أوامر تسحر بين السحور بركة لكن حمل على الاستحباب حمل الأمر على الاستحباب. ونعم نقل الإجماع على ذلك فهم العلماء أن الأمر فيه ليس على سبيل الوجوب ومما يدل على ذلك ما ليس على سبيل الوجوب أن من نام حتى أصبح لا يكون قد ترك واجبا عند رجله. ومما استدل به على عدم الوجوب البخاري رحمه الله بور على السحور في كتاب الصيام وعلى عدم وجوبه واستدل بالوصال النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل نم على الوصال ما عندنا نم على الوصال يعني نتابع على ما ذكر مواصلة في يوم الأول مع اليوم الثاني فالوصال يجعل صاحب المولى يتسحر ولا يكون شيئا لا عشاء ولا سحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وترك السحور بناء على ذلك فدل على عدم وجوده. فايضا بعض الصحابه قال الرسول شبه النواقض فقال واصل وواصل بهم يوما ثم يوما حتى راوا الهلال فقال لو تاخر الهلال لبثكم كالمنكر بهم حين أروى أن ينكروا. في رواية قال لو تمادى الشعر لواصلت صارا دفع المتعلقون تعلقه، أي كان يريد أن يأذبهم بالفعل، يأذبهم بالفعل. فالشاهد من ذلك أنه لما واصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنهم تركوا السحور، وعلى هذا يكون السحور سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. تأخير السحور يستحب تأخير السحور لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت، قال أنس بن زيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يعني ما بين أن انصرفوا من السحور إلى أن أذن قدر الصلاة 50 آية، يعني ربما من القارب 10 دقائق ربع ساعة بين الانتهاء من السحور وبين الأذان. وروى البخاري في صحيح من حديث سعد بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعى تأخيره جدا. ما يحصل به السحور؟ قال ابن قدامة ثم الحافظ بن حجر رحمة الله عليهما: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول أو مشروب، يعني أقل شيء يحصل به السحور، وإذا أكل قليلا نالته قضية السحور. وقد جاء في ذلك، قد جاء ذلك في حديث أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا بلك: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من الماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لكن هذا الحديث في سنده رفاعة أبو رفاعة ورجول الحال، وهو رجول الحال وفيه عن علة يحيى بن أبي كثير، لكن له طريق أخرى عند أحمد وفي إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متفق على ضعفه. هذا الحديث بذاته في سنده ضعف، لكن سيأتي أن بعض الفقرات لا شواهد. لكن قول السحور بركة له شواهد، لها شواهد تقدم بعضها. أين شاهدها؟ حديث أنس في بداية الفصل: السحور كلمة السحور بركة. وكذلك حديث الرجل المبهم: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوا، تقدم لها. وقالوا: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. لها شاهد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما عند ابن حبان الزبان بن عمرو بن العاص، وفي إسناده عمران القطان والراجح ضعفه. إذن قوله: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، لها شاهد عند ابن حبان تحسن بها. وأما آخرا، ما هو آخر الحديث؟ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وأما آخر فلا يجد له شاهدا صالحا لتقويته، فالحديث حصر دون آخره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأشبه أنه إذا قدر على الأكل فهو السنة، يعني السنة لا يقول ولا يكتفي فقط بمجرد الماء، هذا أقرب إلى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، لكن دون أن يتمكن إلا أن يأخذ قليلا من الماء فإن شاء الله يناله فضيلة السحور. قام في ذلك الوقت فشرب ما تيسر له من الماء فإن شاء الله يكون قد ناله فضيلة السحور. آخر وقت السحور وهو أول وقت الصيام. ما هو آخر وقت السحور؟ صلاة الفجر، وهو أول وقت الصيام. نرى الشافعي وأحمد بن حنيفة ومالك وجماهير العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بطلوع الفجر الثاني. الفجر الثاني والفجر الأول، ما الفرق بينهما؟ الفجر الأول والفجر الثاني. نعم، كيف تعرفه؟ الفجر الأول، نعم، ويكون قارون وهو مستقيما في الأرض، قارون يقول مستضيف عمرو إسرائيل عمرو الثاني قائم بشكل قائم هذا كبير الأول يقول هذا تدعم قرب الشمس، الشمس تأتي من مكان بعيد إذا قربت شيئاً جاءها الضوء، فإذا زادت كلما زادت بالقرب نقول القرب من مطلع الشمس ينتشر الضوء يمينا وشمالا، فإذا انتشر الضوء في الأفق الشرقي يمينا وشمالا يكون هذا هو الفجر الصارخ الفجر الثاني. إذا الفجر لم يمنع هو المستقيم في الأفق يمينا وشمالا. قال ويدل على ذلك حديث علي بن حاتم نعم لقوله تعالى وقل اجعلوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ويدل على ذلك حديث علي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين انه قال يا رسول الله ان يجعل تحت وسادتي عقالين عقال الابيض وعقال الاسود اعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض إنما وسواد الليل وغار النهار. يعني لما نزلت الآية تقول شر حتى يكون لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود تأخر نزول من الفجر، فإن الكلمة من الفجر تأخر نزولها. أولا نزلت الآية تتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فظن الصحابة أن المقصود أنهم يأكلون ويشربون حتى يمل نزول بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. فكان أحدهم يربط بساقه خيط الأبيض وخيط الأسود فيأكل ويشرب حتى يتبين له رؤية الخيطين ويميز بينهما. تنزل قوله تعالى من الفجر فعلموا أن الأعراب ديار من سواد الليل وديار النهار. ولنحن أيضا في الصحيحين عن سعد بن سعد رضي الله عنه وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينعم أحدكم أذان بلال بن مسعود فإنه يذكر الليل ليرجع قائمكم ويوصل نائمكم. وليس أن يقول هكذا وهكذا وصور بيده ورفعها حتى يقول هكذا وخرج بين إصبعيه، يعني ليس أن يقول هكذا وهكذا يفضل ينتشر هكذا وهكذا طلب اليد ورفعها بمعنى الديار الذي ينتشر عموديا في السماء الذي يأتي عموديا في السماء دون انتشار حتى يقول هكذا خرج بين إصبعيه من الأعناق انتشر يمينا وشمالا. وفي صحيح مسلم عن سعد بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا الديار لعمود الصبح حتى يستطير معناه ينتشر في الأفق. وحكى ابن المنذر عن طائفة أن مجاز الأكل والشرب بعد طلوع الفجر إلى أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت. وهذا القول الشاعر وقد حكي عن النعمة مسروق هذا غير صحيح بل الشرط فيه فقط تبين الضوء في جهة الشرق. وقد حاول بعضهم أن يتأول لهم قال إذا انتشر في الشرق إذا تبين البياض في الشرق فإنه ينتشر خلال البيوت والطرق وهذا ليس بلازم قد ينتشر يبدأ الانتشار في البياض يبدأ انتشار البياض في المنطقة الشرقي ويتأخر انتشاره في الطرقات شيئا ما. وقال إسحاق بالقول الأول عقول يقول الجمهور أنه بقلوع الفجر وتبين لكن لا أطعن على من تأول الرخصة في القول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة. قد جاء في هذا حديث مرفوع وأخرج أحمد النسائي عن حنيفة رضي الله عنه أنه قال كان بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتسحر وإني لأوصل المراقع عن ابني. قلت أبعد الصبح؟ قال بعد الصبح إلا أنها من تطلع الشمس. هذا حديث معاك سيكون لكن هذا الحديث معاك لأنه من طريق عاصم بن النجود عن زرع شريفة به مرفوعا وقد خالفه علي بن ثابت وصيف بن زفر وكل واحد منهم اوثق منه فجعل الحديث موقوفا على حذيفه وخالفه لله. وخرج النسائي في الكبرى لفظه قال زر تسحرت مع حذيفه ثم خرجنا الى الصلاه فلما اتينا المسجد صلينا ركعتين واقيمت الصلاه ولم يكن لهما الا هنيه. هذا نقض آخر، هذا في تأخير فيه تأخير السحور ولا يستفاد منه أنه يتسحر بعد الطلوع أو سوي. قال النسائي رحمه الله كما في تحفة الأسرار لا نعلم أحدا رفعه غير عاصم، عاصم بن نجود شد في رفع الحديث وشد في رفعه. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع وعاصم في حديث اضطراب ونسارة فرواية الأثبات أولى. وقال ابن زقاني رحمه الله في الأباطيل هذا حديث منكر، وقول عاصم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع خطأ منه ووهم فاحش، لأن رواية عدي عن جبر بن حبيش بخلاف ذلك، وعدي أحفر وأكبر من عاصم. وقد أورد هذا الحديث شيخنا رحمه الله في الحديث المعلق، ثم قال وحديث عاصم بن نجود يزداد ضعفا لأنه خالف قوله تعالى وكل وجبه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك
لا اله الا انت.